ثقافات علي قطيح مونتي كارلو الدولية.
تحياتي لكم، بإمكانكم الاستماع إلى ثقافات على تطبيقاتنا الجوالة وعلى الموقع mc-dualia.com كل جمعة في 12 ظهرا والأحد في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس. الطبيعة بنباتاتها من زهور وأشجار وبذور رسمت التوجهات الفنية في هذا الزمن الكوروني، أو على الأقل عناوين المعارض الفنية، رغم أنه تم العمل عليها منذ مدة سبقت الحجر والعزل والتباعد. الهيمنة على الحشائش، معرض أطلقته مؤسسة عبد المحسن القطان في رام الله حول النباتات وعلاقتها بالانتداب البريطاني، يستمر حتى الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. حديقة صامتة، معرض الفنان بشار الحروب أقامه في جاليري زاوية في رام الله ويستمر حتى 30 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. الهيمنة على الحشائش معرض يأتي تتويجا لبحث استمر أكثر من عام ويرتكز على ملف يعود لفترة الانتداب البريطاني في فلسطين بعنوان مكافحة الأعشاب الضارة. معرض غريب أقيم عام 1940 تنقل في كل أنحاء فلسطين، مرفق برسالة وصور توضيحية للنباتات ومحاضرات تتعلق بطرق مكافحة الأعشاب التي يعتبرونها ضارة وهي الأكثر شيوعا في فلسطين، بالإضافة إلى أسمائها العلمية وبذورها. فكرة المعرض تدور حول سياسات الانتداب البريطاني للقضاء على الأعشاب والمحاصيل الزراعية والتحكم بنموها ومكافحة انتشارها. يشارك في هذا المعرض 33 فنانة وفنانا فلسطينيا، تم إعطاء كل منهم بذرة لتفحصها وفهمها وتحويلها إلى عمل فني. القيم على المعرض يزيد عناني التقت به مراسلة مونتي كارلو الدولية في رام الله شروق أسعد.
يزيد عناني مدير البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن القطان وقيم معرض الهيمنة على الحشائش، أهلا وسهلا بك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيك شروق في إذاعة مونتي كارلو.
يزيد، العنوان الهيمنة على الحشائش، الهيمنة بالعادة مصطلح يستخدم سياسيا، قليل من نشوفه في الأعمال الفنية والمعارض. احكي لي عن دلالات هذا العنوان، عن إيش المعرض بيحكي بهذا الإطار؟
الحقيقة الاسم جاي من ملف من فترة الانتداب البريطاني اسمه Weed Control بالإنجليزي، إحنا الترجمة الحرفية لإله هو السيطرة على الأعشاب. بعد التفكير المعمق حول الاسم قررنا أنه نستخدم الهيمن على الحشائش، لأنه هذه الوثيقة هي وثيقة عم بتحاول تبني علاقة أخرى بين الفلسطيني والغطاء النباتي الموجود في المشهد الفلسطيني، وتغير من طبعنا ومن الموروث الثقافي حول النباتات اللي احنا بنستعملها يوميا في حياتنا. فقررنا نسميه هيمنة مش سيطرة. الهيمنة جاي من الانتداب البريطاني، هيمنة معرفية، يعني كيف تقدر يقدر الانتداب انه يغير ثقافة النباتية عند الفلاح الفلسطيني لسبب اهداف استعمارية، وهي محصول القمح اللي كان كتير مهم للانتداب البريطاني لاطعام الجيش خبزا وكمان لاطعام الرعايا الموجودين في الحكومة الانتداب البريطاني. فالخبز كان كتير مهم بالنسبة لهم، ومنلاقي بنفس هديك الفترة كمان انه كمية كبيرة من المطاحن الكبرى بفلسطين زي المطحن اللي عهدناها في مدينة نابلس اللي تم هدمها منذ سنوات، والمطحن اللي كانت في كفر عقب كبر رام الله اللي تم هدمها كمان، وأيضا بجنين، هدول كمان مطاحن قامت بدعمها ودعم إنشائها الحكومة البريطانية بهذيك الفترة عشان محصول القمح. وبالتالي الوثيقة هاي اللي هي الهيمنة على الحشائش اللي هي نفس عنوان المعرض هي كانت لا محاولات تجارب كيميائية للقضاء على بعض الحشائش اللي سموها الحشائش الضارة بسبب زيادة نسبة محصول القمح اللي بيؤدي إلى إطعام زي ما فسرنا سابقا. وبالتالي هي كانت مش وثيقة عابرة، هي وثيقة كان فيها محاولة مقصودة لتغيير المفاهيم الزراعية حول المحاصيل الصالحة للاستهلاك والمحاصيل الغير صالحة. وطبعا هذا كله مش صحيح، لأنه موروثنا وثقافتنا الفلسطينية هذه النباتات هي كانت نباتات تستخدم لعدة أشكال، كانت تستخدم للطب الشعبي، تستخدم كحجب، تستخدم أيضا في الطعام، وتستخدم بالصباغ والتنظيف، وإلها مدلولات فولكلورية لا نهائية، وحتى كانت جزء منها يستخدم لزيادة إخصاب الأشجار المثمرة كأشجار المشمشيات واللوزيات والكرزيات اللي منتشرة بجبال فلسطين.
مثل يزيد أعطينا أمثلة.
يعني في 33 نبتة هدول اللي اختص فيهم المعرض، لأنه في إحدى المراسلات كان في إحدى الكيبوتسات اليهودية الصهيونية بتراسلوا مع دائرة الزراعة والأسماك في القدس اللي هي كانت تابعة لحكومة الانتداب، وبقولوا لهم إنه رجاء مساعدتنا في عمل ما. بس بطي الرسالة كان في بوستر، لوحة من معرض متنقل بال 1940 اللي كان في 33 بذرة أكثر شيوعا بفلسطين، اللي كان يتنقل بجغرافيا الفلسطينية يعلم الفلاحين يعيد تكوين فكرهم النباتي ويقولهم إنه هدول ثلاثة أكثر نباتات ضارة بفلسطين. منهم نباتات كتيرة مثل القرطم، مثل الهندبة البرية، مثل أنواع من الشقائق النعمان، أنواع من الخنفار إلى آخره. هي 33 نبتة، يعني صعب الواحد يذكرها هلا 33. فحبيت أعمل معرض يقلب المفاهيم اللي كان يعرضها هذاك المعرض، وبالشقلو بيرجع علاقتنا بالنباتات والغطاء النباتي اللي اليوم إذا الواحد بتطلع على الجيل الجديد مش عماله بيقدر يفرق بين هذه النباتات اللي هي اللي مغطية كل المشهد الفلسطيني والحقول اللي حوالينا، فالناس بطل في إلها علاقة. فهذا المعرض جزء من إعادة ربط الناس بهذه النباتات وإعطاء علاقات جديدة.
يزيد، 33 فنانا فلسطينيا قدموا أعمالهم في هذا المعرض، وكان العمل على مدار مدة تجاوزت العام تقريبا. شفنا تشكيلات بصرية سمعية متنوعة، أعمال دخلت فيها التقنيات والتكنولوجيا والإضاءة والمجسمات والبذور والرسم الكلاسيكي، وهناك أعمال معاصرة. حدثنا عن الأجزاء الثلاثة حول ثيمة المعرض.
الحقيقة احنا قعدنا سنة تقريبا نبحث مع الفنانين حول النباتات هاي، فلما قدمنا البذور للفنانين قام كل فنان بالعمل على فهم هذه النبتة وفهم هذه البذور، وعملوا تجارب بصرية فنية حول أول إيحاءات من هذه النباتات، وقاموا بتقديم هذه المواد البصرية بالإضافة إلى مواد مكتوبة كيف هم قدروا يلاقوا النبتة هاي، سواء كان ببحثهم في الطبيعة إنه مشوا في الطبيعة ولقوها، أو بسؤالهم للفلاحين، أو سؤالهم للعطارين اللي بيشتغلوا في النباتات إلى آخره. الجزء الثاني كان المعرض، اللي هو تحولت هذه الأبحاث إلى أعمال فنية موجودة في المعرض. وهذه الأعمال كما تفضلتي شروق كانت ما بين أعمال تركيبية لأعمال كلاسيكية لأعمال متحركة متفاعلة، وكمان أعمال على ورق على مواد مختلفة. الجزء الثالث هو الجزء المجتمعي. احنا كل معرض بنحاول نحافظ على تحويل المعرفة الموجودة في المعرض لمواد للتفاعل مع المجتمع، فإحنا رح نشتغل مع مجموعة كبيرة مع الأطفال، مع المعلمين، مع العائلات، مع الشباب والجامعيين لتحويل هذه المواد لورشات عمل، لأحاديث وندوات، وأيضا لجولات ميدانية وزيارات لمؤسسات مختلفة. احنا عادة شروق اللي بنحاول نسويه بحث معرض بعدين تفاعل مجتمعي في معظم المعارض الموجودة عندنا.
بأي اتجاه شفت إنه راحوا الفنانين بالتعامل مع البذور والنباتات؟
الحقيقة شروق سؤال كتير جيد، وأنا بفكر إنه الفنانين تعاملوا باتجاهات مختلفة. في ناس راحوا بأبحاث تاريخية وكان الأبحاث التاريخي هو أساس للمنتج النهائي، زي ديماس روجي مثلا كل بحثها كان تاريخي. في ناس بحث أكتر اجتماعي، هو كيف النباتات تستخدم مجتمعيا، مثلا بحث مجد عبد الحميد كيف يحولها لتطريز وكيف النبتة تتحول لقطبة النساء بترزوها. وفي ناس راحوا ميكانيكيا كعامر الشوملي اللي حولوا البحث تبعهم لعمل ميكانيكي بتفاعل مع الجمهور بطريقة ميكانيكية إلكترونية، فالعمل دائما متحرك ومتغير. قام بتعبير عن الديناميكية الموجودة بهالنبتة والتغير، بالمقابل عماله بيحكي عن رتابة نبتة القمح وملل نبتة القمح. خالد جرار كان أكتر العمل بيحكي عن الإسمنت، كيف كمان أجا بالانتداب البيوت وغير علاقتنا بالموروث المعماري، فبيحكي عن معرفة نباتية ومعرفة بنائية معمارية. في ناس كلاسيكية زي سليمان منصور اللي هو استعمل اللوحة كأساس للتعبير عن عمله الفني، فرجع للفن الملتزم وحط الجمل، بس هون الجمل معناه أبعد من معناه الاستشراقي، هون الجمل معناه الحيوان اللي جزء من الطبيعة الفلسطينية والمشهد الفلسطيني اللي هو قادر على أكل الخرفيش اللي هي نبتة شائكة جدا ولا يأكلها سوى الجمل. فبيحكي كمان عن خصوصية الخرفيش وعلاقتها الحياتية مع حيوانات المشهد الفلسطيني. يعني مثلا في زاوية شخصية إيحائية مثلا زي ألكساندرا حندر ورسائلها لزوجها مستوحاة من سكتشات أو المحاولات الرسم النبتة هاي في البداية لما توفى زوجها، فاستعملتها كأبجديات لمخاطبة زوجها الميت ورثائه.
يزيد، هل راح يتم وضع جزء من مواد المعرض أو الأعمال أو المادة البحثية أونلاين على الإنترنت؟
صحيح، البحث راح نعمل إطلاق للكتاب اللي عملوه الفنانين والكتاب ونحطه كوثيقة على الإنترنت عشان يستفيد منها الباحثين والفنانين الآخرين لأنه يبنوا على المعرفة اللي تم إنتاجها في المعرض معرفة جديدة. الجزء الآخر أنه رح نحط المعرض كمان نوثقه زي ما بنعمل دائما أونلاين. غالبا إحنا بنشتغل مع نفس اللي هي موقع إلكتروني بوثق كل المعارض الموجودة بالوطن العربي، وهو رح يوصل الوطن العربي كلياته وهو زي كأنه أرشيف لإلنا لمعارضنا الموجودة. الجزء الثالث كل الفعاليات اللي رح نسويها كمان رح تكون النتائج تبعتها معلنة على الانترنت.
يزيد عناني، قيم معرض الهيمنة على الحشائش ومدير البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن القطان، شكرا جزيلا لك.
شكرا كتير لكم شروق على اهتمامكم الدائم بمؤسسة عبد المحسن القطان وانتاجاتها. شكرا.
سيمضي زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا، سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طير فخارنا سندافع، وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة، عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا، من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي. هذا زمان الصناعات، هذا زمان المعادن، من قطعة الفحم تبزغ شامبانيا الأقوياء، هنالك موتى ومستوطنات، وموتى وبلدوزرات، وموتى ومستشفيات، وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات، وموتى يربون وحش الحضارات الموتى، وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات. إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك؟
مونت كارلو الدولية.
أزهار ونباتات أخرى لا تنتمي للطبيعة الفلسطينية من الحديقة الشخصية للفنان التشكيلي بشار الحروب شكلت المشهد ومصدر إلهام معرضه الجديد الذي يقام في جاليري زاوية في رام الله تحت عنوان حديقة صامتة. أوراق خضراء كبيرة وأزهار متفتحة في حوار خاص مع الفنان والمتلقي، كرنفال من الألوان والصخب والحياة تتنوع بتنوع فصول السنة. شروق أسعد مراسلتنا في رام الله التقت بالفنان بشار الحروب عند افتتاح المعرض في جاليري زاوية.
الفنان بشار الحروب، أهلا وسهلا بك في إذاعة مونت كارلو الدولية.
أهلا بك.
مبروك المعرض الجميل حديقة صامتة. جولت في المعرض، لوحات كبيرة وألوان ونباتات جميلة وعمل حقيقة في جهد كبير بشار. احكي لي عن هذا العمل واحكي لي عن هاي الزاوية في بيتك، فيها نوع من العزلة أو الاغتراب عن المكان وفيها قرب بنفس الوقت لعالمك اللي انت بتحبه.
هلأ بخصوص المشروع الحديقة الصامتة، هو مشروع فعليا أنا بشتغل عليه من أكثر من عام ونصف، على الرغم من العلاقة مع هاي النباتات هي من أكثر من 4 سنوات من لما بلشت أهتم بهاي الحديقة وزراعتها والاهتمام بتفاصيلها ونموها، فصار في نوع من التماهي مع هاي النباتات. وكانت فكرة الأولى لما أنا بديت الحديقة اللي هي وتشكلت فكرة المشروع مع يعني مع زراعة هاي الحديقة، أني أنا ما بدي أجيب أي نباتات فلسطينية لأنها موجودة في البيئة الطبيعية في الجبل في الواد في كل مكان احنا بنشوف هاي النباتات. كنت ببحث عن النباتات الغريبة ومحاول فهم تأقلمها مع البيئة اللي الجديدة اللي هي موجودة عندها، وحسيت الإحساس اللي كان يعني بيمتلكني، بتعرف احنا بوضعنا الفلسطيني حالة الفوضى هاي السياسية والأمل شوي أو المستقبل شوي اللي مشوش جدا، فبحسسنا هذا بالعزلة والاغتراب، فحسيت هاي النباتات بتشبهني لهيك اهتميت فيها واهتميت على قدرتها على التأقلم، فبنينا العلاقة الشخصية، بنيت هاي العلاقة الشخصية معها، غريب مع الغريب كيف عم بيتماهوا وبيعيش، فحاولت هون من بعدها يعني بعد هاي العلاقة حسيت انها ممكن تكون مشروع فني، فلقيت حالي اني بلشت اشتغل بينتينج عنها، والبينتينج تاعها اللي اشتغلته يعني مش مقدمه كلاندسكيب او ستيل لايف، لا هو كثير في محاكاة في كولاج، العلاقة الحسية مع هاي الحديقة وهي التفاصيل اللي موجودة فيها خلتني هاي ابني الاعمال او المجموعة الاعمال المقدمة من خلال هذا المعرض. طبعا في علاقة لتاريخ الفن بالموضوع اللاندسكيب كده تعرضت له انا، بس حاولت اقدمها كمفهوم جديد، حدا بيحتفي يعني قديش بتحكي عن موضوع العزلة والاغتراب بس لكن في نفس الوقت فيها احتفاء بالحياة، وحسيت انه زي ستيتمنت هاي انا بحكيها كمان في ظل هاي الظروف، ان كيف ممكن تبني مساحة صغيرة وتكون ملاذك الآمن في ظل هذه الفوضى وتحتفي بهذا الجمال والحياة اللي موجود فيها. مثلا خلينا نحكيها يعني غالبا بالفن الفلسطيني احنا بنشوف تأثير موضوع سياسي حاضر بشكل قوي بأعمالنا الفنية، وانا من الفنانين الحاضر يعني بأعمالي، على الرغم اني دائما باخذ هاي الاعمال من تجربتي الذاتية مع الاشياء وبحكي عنها، لكن بمشروع الحديقة حاولت احتفي بالحياة ان فلسطين في جوانب اخرى كمان نشوفها، يعني الجمال جزء من حياتنا كمان بس ما بنركز عليه كثير لما نحكي كفنانين، يعني بنحكي عن البؤس عن الالم عن التشتت الاستيطان الاستعمار والتغيرات اللي عم بتصير في اللاندسكيب، بس في تفاصيل جميله كمان. واستمراريه البلد بالبلد هون اعتقد هو جزء من احتفائنا بالحياه اللي احنا ما بنحكي عنه كثير بس بشكل طبيعي محتف. فانا حاولت من خلال هذا المعرض في ظل هاي الظروف اللي بيعيشها العالم، طبعا ظروف الكورونا في ناس كان بيعتقدوا انه هو رد اشتغلت فتره الكورونا، لا هو استمريت طبعا بالعمل لكن انا المشروع من قبل، حلو نقدم في ظل الظروف هاي الصعبه مشروع فيها الالوان فيها الحياه والاستمراريه بتاعتها. بخصوص اللوحات طبعا كل لوحه كانت قصه وحكايه بالنسبه لي، وخصوصا اللوحات اللي بشوفها يعني بشوف فيها تنوع بالالوان، يعني في لوحات مثلا بتحسي احساس الخريف ساكن في احساس الشتاء بالليل بالربيع بالصيف، الالوان موجوده يعني لاني انا مراقب متامل جدا للتفاصيل الموجوده، وهذه التفاصيل تغيرات بالوان الاوراق سواء كانت بالخريف او كانت بالربيع كانت حاضرة بقوة. ففي كل عمل بتلقي هذا الشيء الشخصي المتعلق بالفترة الزمنية حاضر، على الرغم من اللوحة يعني مش مباشرة لصورة الحديقة، هي كلها ترجمة حسية لهاي العلاقة التفصيلية. فبتلقيها إذا رقبت العمل عمل راح تلقي كل عمل فيه حكاية. واشتغلت عليه هون إن كمشاهد كانت براسي هاي مسألة قديش إنه يتماهل المشاهد مع العمل، أحاول أنقل تجربتي الشخصية للمشاهد. فحتى المتأمل بالأعمال راح يلقى فيها تفاصيل كتيرة، حتى راح يلقى فيها بعض الفيجرز اللامرئية، يعني إذا تأمل راح يلقى فيها فيجرز موجودة، اللي هو الفيجر تاعي موجود بداخل اللوحات متماهي مع هاي النباتات. المتأمل بشكل كبير للأعمال راح يجدني ويلقاني أنا حاضر، راح يلقى ذاته المشاهد إنه هو موجود كمان. فالعمل فيه نوع من التفاعلية أكثر من إنه بس لوحة محطوطة على جدار وبتتعامل معها بمنفصل عن المحيط، لا، بتحس حالك أنت أصبحت جزء من هذا العمل. وفعلا هي التجربة كانت مش سهلة بصراحة. والمهم فيه أنا بالنسبة لهذا المشروع، غالبا أنا من الناس يعني اللي بشتغل على الكونسبت وعلى المينيمال آرت، كتير فني اختزالي. فهذا بتحسي هون في المعرض هذا يعني كأني عم بطلع هاي العوالم كلها.
أدي هذا المعرض مختلف عن أعمال تانية لإلك؟
أنا كفنان من الفنانين متعددي الوسائط، بتعامل مع كتير وسائط بأعماله الفنية. كل يعني فترة يعني من كل كم سنة بطلع بمشروع بينتينج، بالعادة بتعامل مع فيديو إنستاليشن سكالبتشر كولاج، وبروح دائما للاختزال كتير بأعمالي وللمفاهيم. وهذا العمل شكلا مختلف يعني وجديد للناس، لكن كمضمون هو استمرارية لتجربتي وعلاقتي الذاتية مع القضايا اللي أنا بتناولها بأعمالي الفنية. حتى السياسة دائما بأخذها من مفهوم الشخصي، من زاويتي الشخصية وتجربتي الشخصية وذاكرتي الشخصية. هون نفس الشيء، أنا ضليتني ضمن المضامين أو المفاهيم اللي بشتغل عليها، بس لكن الشكل جديد، طرحت شكل جديد مختلف، وكنت أنا بحاجة له هذا الشيء. بحس في رجع لعودة هذا الفتى الريفي اللي هو ابن القرية وعلاقته مع الطبيعة. فيعني كانت الطفولة تاعتي محركة بهذا المشروع. أني اهتمامي بالحديقة طبعا جاي من هذا المنطلق كمان، أني أنا بالريف في النهاية وربيت في الطبيعة وربيت في هاي الأشياء، فقدرت أخلق حديقة صغيرة ترجعني لهاي الطفولة لكن بمفهوم جديد له علاقة بالوعي. حديقة يعني بدناش نحملها مثلا مفاهيم أو مصطلحات كبيرة، شيء شخصي جدا جدا. بس هذا الشخصي لأن احنا كتير بنفكر بالأشياء دائما، بنحاول نحطها بقوالب. لقيت حالي فعلا أني أنا بحكي عن ذاتي في الوقت الحالي، أني في عندي إشكالية مع شو عم بصير حواليا، مدينة ضاجة، فوضى سياسية، أنا بدي مكان أعيش فيه بسلام لروحي. يعني دائما أنا بشتغل فن في سياسة وفي كذا، بس روحي كمان لها حق عليا كبير. فهذا المشروع أجى من هذا المنطلق يعني، لهيك راح يكون هو مفاجئ يعني للمشاهدين. يعني حتى مشاريع السابقة ومعارض السابقة باستمرار هي دائما شيء مش غير متوقع من المشاهد. يعني أنا بشتغل على هذا الموضوع دائما، فكرة إني أقدم شيء جديد غير متوقع، يعني جزء من statement تاعتي بالشغل. يعني أنا ما ببني من الناس اللي بقعد فترات من السنوات أشتغل على نفس المساحة، لا، بحس هذا التنوع هو جزء من حريتي اللي أنا بعيشها. منعيش عالم متغير ملام بالأشياء، وانت الفنان هو مرآة لهاي العوالم، تلاقيها بفنه وبإنتاجه. فعشان هيك أنا مثلا ما بقدر أسمي، ما عندي أنا مثلا أسلوبية بتجربتي، والمعاصرة اللي بقدمها ما فيها أسلوبية، فيها دائما أشياء متجددة، فيها مفاهيم ومساحات بحث موجودة. طبعا بتتقاطع أشغالي كلها مع بعضها، سواء كانت فيديو أو فوتوغراف أو بينتينج، بتلقي هاي البشار موجود هون، بس لكن بالشكل عم بيقدم دائما شكل جديد، بحاول يطرحه من زوايا جديدة.
بشار الحروب، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك شروق.
عالم أهلا عم تبرم فينا الدنيا، عالم أهلا غصون الورد بتنحني، عالم أهلا بيتبدل شكل القمر وبيبقى بالذكرى شوي صور، وبيبقى بالذكرى شوية صور. على مهلة بتلتقي كل الدروب، على مهلة بتنغرم كل القلوب، على مهلة بتنتهي كل الحروب، وبيبقى بالذكرى شوية صور، وبيبقى بالذكرى شوية صور. وبيبقى